قال البخاري رحمه الله تعالى باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولا شيخ اللي بعده قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
الظاهر باب ابن عم أحدهما أخن أخن الأم والأخن أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا تكون الأخير. نعم ما أخذنا هذا هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة واضحة يا أخوان. باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا. لكن صورة المسألة ياسر صحيح. إلا ابن عم من امرأة لها ابن عم اثنان تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما أحدهما زوج وابن عم والثاني ابن عم وليس بزوج فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا للزوج النصف والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوج يا جماعة لا إله إلا الله أخ من أم أو زوج والآخر زوج. طيب الآن نمثل بهذا المثال ابن عم تزوج أحدهما هذه البنت عمي فماتت عنهما نقول للزوج النصف فرضا والباقي بينهما تعصيبا فيكون ابن العم الذي هو زوج يرث ثلاث أرباع وهذا يرث ربع. هذا أحدهما زوج أحدهما أخ من أم. الصورة يا خالد لا تسمع بكتاب.
نفرض أن بني عم عبد الله ومحمد ومحمد أخذ بنت عمه زينب وزينب تزوجها محمد ويكون عبد الله أخيه من أخوان عبد الله ومحمد.
هذا فيه إدراج دخلت معهم بواحد
أخوان عبد الله ومحمد.
طيب
كعبد الله له ولدان من زوجتين
من بيت
هم زوج
واحدة زين
توفي محمد أبو نفرض أن اسمه عيسى وموسى
رجعنا رجعنا يعني
لا أولاده
أي
عيسى وموسى
زين
والأب محمد وأخ محمد عبد الله
زين
توفي محمد.
طيب
وعبد الله عم عيسى وموسى له بنت اسمها زين.
نعم
زي عبد الله أخذ أم موسى وأنجب زينب فعيسى أخذ زينب بنت عمه وبعد ذلك زينب توفيت عن ابن عمها اللي هو زوجها عيسى وموسى أخيها المهم
مهبة
وتزوج وتزوج بهذه الزوجة أخوه. هذا لما تزوج جاء بنت. هذه البنت تزوج واحد من اثنين. عند واحد من أمي عم. فتوفت وتزوج أحدهما فتوفت منه. والثاني تزوج بالأول والثاني يكون أخ البنت.
أنت تريد أن تمثل الصورة التي تجمعهما جميعا؟ أنت تريد أن تمثل الآن الصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج الثاني أخ منه، صح؟ هذا صحيح. لا أنت طولت علينا وقال يسر ومسلم. ربطت علينا. طيب المثال نريد أحدهما أخ من أم فقط بدون زوج. ابن عم احدهما اخ من ام سليم إيه لكن صوره المساله هنا واحد هم ابن عم احدهما اخ من ام للميت مثال مثال
فتزوج منها ابن فانجب منها بنت فانجب منها بنت
فالبنت هذه الاثنين اخوانا الابناء بالمره الثانيه لكن مو لازم تكون بنت
ها
هو لازم تكون بنت
لما تزوج الثانيه
اقول ما خالف ان قصدك انها انجبت بنت في ما خالف هو لازم تكون تنجب بنت لو انجبت ولد يتغير الحكم لأن المقصود أنه أخو من أم
هو أخوه من أم
نعم مو بلازم تكون ميتة امرأة اللي لازم تكون المرأة الميتة امرأة أو الباقي امرأة إذا كان في الزوجية أما إذا كان مجرد أخ من أم هو لازم ترى لكن مثل عدد بلدي تريد مثل نعم أتى منها بابن
ثم تزوج ثانية
نعم
أنجب منها ابن آخر
طيب
ثم فارقها
نعم
فتزوجها أخوه
نعم
وأنجب منها بنت
بنت أولت كل واحد أولتها كل واحد لكن نقول خلى بنت على كلامك ها طيب
فالآن فتوفي بعدين توفي لحين تركت ابناء
عن نعم فكذا ابن عمها واحدهما اخوها من امها كذا طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم ما يختلف لا زوج اخوه اخوه يقول اخذ عمه زوجة اخيه طيب نقرا
وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين
هذا المسألة لابد أن صاحب الفتح يكتبها يذكرها الأثر هذه ما صوره زي
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة
لكن لاحظ أنه ما هو بدي ذكر أخ محمد لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوه من أمها لا بد أن يكون تزوجها وهذا هو السبب أن أخ محمد أصر على أن يخليها بنت يعني عشان إذا تزوجها صار واحد منهما ابن عم وأخ من أم واحد منه ابن عم وهو زوج هنا
ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلا أدعى له فليؤدى له الكل العيال.
وقيل الكل إن الكل معنى المتعب، ومنه قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتقضي الضيف وتحمل الكل. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال ربه عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا ولي فليؤدعى له، يعني لأسدد عنه وأقوم بكفايته. وأما قوله فماله لموالي العصبة أي لأولاه، فهو كقول كحديث ابن عباس لما بقي فلأولى رجل من ذكر. نعم.
حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
ينبني على هذا الحديث سقوط الإخوة الأشقفاء في المشاركة، سقوط الإخوة الأشقفاء في المشاركة، وصورتها أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وشقيقين، أخوين شقيقين، فالمسألة من ستة، للزوج النصف، نصف، ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الاثنين الثلث اثنان، والباقي ها لم يبق شيء، يسقط الأخوة الأشقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فما ترك الفرائض فلأولى رجل ذكر، ولم تترك الفرائض شيئا. وقال بعض العلماء بل يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم ويرثونهم ويورثون كأنهم عصبة، وهذا باطل نصا وقياسا. أما النص فقد علمتم ذلك، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما القياس فلا يمكن أن يقاس الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأم مع كثرة الفروق بينهم، لأن القياس الحاق فرعا بأصل لعلة جامدة، وهذا الإخوة من الأم يفترقون كثيرا عن الإخوة الأشقاء، فمثلا مع الفرع الوارث يسقط الإخوة الأم ذكرا كان فرع أو أنثى، والإخوة الأشقاء والأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذكرا. في أصول الذكور يسقط الإخوة الأم بالإجماع، وأما الأشقاء والأب ففي إرثهم مع الجد خلاف. ثالثا أنه لو فرض أن الأخ من الأم في مسألة المشركة واحد والإخوة الأشقاء عشرة، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أثبت الفروض، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي سدس واحد بين عشرة أشقاء، أليس كذلك؟ إذن لا يصح القياس لا أثرا ولا نظرا، والصواب أنهم يسقطون، الصواب أنهم يسقطون. وأما ما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم في الأول وشركهم الثاني بناء على قولهم يا أمير المؤمنين هب أبانا كان حمارا، فلا أظن هذا يصح بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه، لأن عمر نهيب ولا يمكن أن يقول الأولاد اجعل أبانا حمارا من أجل المال. لو قالوا ذلك أمام عمر لا 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 أوجعهم ضربا. لكن هذه يذكرها الفرائض والله أعلم الصحيح. إنما كان عمر يرجع عن إسقاطهم بالأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب، ليس بغريب. لكن الذي ننكر أن يقول الورثة له اجعل أبانا حمارا ويسقط. نعم. اجعل أباهم، هذا اللي يقولها الرحبي صاحب الرحبية. ما سمعت بها اللي نسمع أنه قالوا هذا أبانا حمار، كان حمار. نعم نعم فهد. ها هو يسقط كثير مع الذكور ما في الغالب يسقط، ومع الذكور الأصول يسقط. إيه وراء أسقط كلام عليهم هل هم أصحاب فروض ولا لا؟ طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا فما بقي فلأولى رجل الله. بقي شيء؟
باب ذوي الأرحام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجرين دون ذوي رحمه للأخوة التي للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالية قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم.
عاقد قراءة قراءة. ذوي الأرحام تعريفهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة يعني وليس عصبة فإنه من ذوي الأرحام. أبو الأم لأنه ليس بوارث بينه وبين مئة أنثى إذا وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام. ابن الأخ لأم إذن من ذوي الأرحام. ابن البنت ما يعرف وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام. فكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث، فمنهم من ورثهم ومنهم من لم يورثهم. والصحيح أنهم يرثون، لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقياس يقتضي، لأن كوننا نعطيه هؤلاء القرباء أولى من كوننا نجعله في بيت المال، لأن بيت المال عام وإعطاؤه ذي القربة خاص، فهم أولى به من غيره. واختلف القائلون بالتوريث هل يورثون بالقرابة أو يورثون بالتنزيل. في خلاف وسائل إن شاء الله في باب الفرائض ما يحصل به كفاية. نعم.
باب ميراث الملاعنة. حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
الملاعنة تعرفون من هي؟ من الملاعنة؟ التي قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت عليها لا بإقرار ولا ببينة، هذه الملاعنة. من قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت زناها لا بإقرار منها ولا ببينة من الزوج، فهذه لا يقام حد القذف على زوجها. ولو قذفها أجنبي لا أقيم عليه حد القذف، لكن لما كان من البعيد جدا أن يقذفها زوجها بالزنا وهي فراشه أسقط عنه الطلب بالبينة. إن أقامها فقد أقامها، لكن إذا قال ما عندي بينة لا نقذف لا نجد حد القذف، نقول تعال احضر أنت وزوجتك إلى القاضي. حضر إلى القاضي فقال زوجتي هذه زنت. يقول القاضي أقم بينة، فقال لا بينة عندي. نقول للزوجة هل تنقذين بذلك؟ إن أقرت أقيم عليها الحد حد الزنا وسلم الزوج، وإن لم تقر قلنا للزوج إذن نجلدك حد القذف أو تلاعن أو تلاعن، يعني إما أن تلاعن أو نجلدك حد القذف. فاختار الملاعنة فيشهد بالله 4 مرات إنه لصادق فيما يقول بالنسبة لزوجته، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحينئذ إما أن تلاعن المرأة وإما أن تنكل، فإن نكلت فالصحيح أنه يقام عليه الحد، لأن الله قال ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله، والعذاب هو عذاب الزاني. وقيل إن نكلت تحبس حتى تموت أو تلاعن، لكن هذا القول ليس عليه دليل فهو ضعيف. والصواب أن العذاب عذاب أن العذاب هو حد الزنا. طيب لها أن تذرع الحد باللعان فتقول أشهد بالله لقد كذب هذا الرجل علي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عرفتم؟ وخصت بالغضب وهو أشد من اللعنة، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها، إذ من المستبعد جدا أن يدعي الزوج ما يدنس فراشه، ومن القريب جدا أن تنكر لتدرأ عن نفسها عار الزنا. ولهذا قالت المرأة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاعن بينها وبين زوجها، قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم. تفضحون بإيش؟ بالزنا. فلما كان من البعيد أن الزوج يدعي تدنيس فراشه خص باللعنة وهي أهوى من الغضب، ولما كان من القريب أن الزوجة تنكر لتدرى عنها عار الزنا خص بإيش؟ بالغضب. إذا تم اللعان بقي الولد، نذكره بعد الأذان إن شاء الله. بقينا بالولد الذي قد يكون نشأ من الزنا، هذا إن اعترف به الزوج فهو له، وإن سكت عنه فهو له، وإن أنكره فليس له. إذا انتفى منه وقال ليس هذا الولد مني فليس له، لمن يكون؟ قال النبي قال ابن عمر ألحق الولد بالمرأة، يعني جعل المرأة له أماً أباً، جعلها أماً أباً، وعلى هذا فترثه ميراث أم وأب، ميراث أم وأب. وهذا القول هو الصحيح، وقيل ترثه ميراث أم وعصبته عصبتها، عصبته عصبتها. ويظهر الفرق بالمثال، هذه امرأة لاعنت على الزوج على ولده وانتفى زوجها من ولدها. ثم مات وقد خلف مالا كثيرا، ولأمه ولأمه إخوان، وهم بالنسبة لهذا الولد إيش؟ أخواله. مات الولد على المذهب ترث الأم الثلث ويرث إخوانها الباقي لأنهم عصبة، وعلى قول الراجح ترث الأم الثلث باعتبارها أما والباقي تعصيبا باعتبارها أبا، هذا القول الصحيح. وعليه دل الحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. ومن المعلوم أنها هي أقرب من إخوانها إلى هذا الميت لأنها أم، وإخوانها يدلون بها، وهي أب أم. هنا طيب لو كان أبوها حيا على قول الراجح لا يرث شيئا لأنه جد، وعلى القول الثاني ترث الأم الثلث والباقي للجد.
الشيخ إذا قال الزوج رأيت فلانا من وزن بها، ما يؤتى به إلى القاضي؟
ما إيش؟
ما يؤتى به إلى القاضي؟
من؟
اللي الذي أشار إليه زوجه قال رأيت فلان
يزن. لا ما 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 أشار، عسى أن يسلم منه الزوج، لأن ذاك ربما يقيم عليه دعوة يقول قذفني، وهذه مسألة خلافية. بعض العلماء يقول إنه يعتبر قذفا للرجل، وأن الرجل له أن يطالب بحقه، ومعلوم أنه مع الرجل لا رحان، ما فيه إلا بينه ولا حد. ومنهم من قال إنه يسقط حق الرجل بسقوط حق المرأة.
الشيخ التحقيق ما يحقق مع هذا
أبد
المتهم
أبدا. كان هذا من جهة ما يسمونه في الدعوة العامة، هذا شيء آخر. أما الحق الخاص ما دخل منه. لو قالت لزوجها انه زنى يقال اقيم الحد والا فقد اقيم البينه والا قذفناك والا حددناك حد القذف. ما في داعي. هذا بالاجماع معلوم، يرثان يرث ابن حتى لو كان لها اولاد من زوجها فيرثه معهم سواء، يعني هدى ما أجل أن يكون ابنه.
باب
ثلاثة.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة عاهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني
أن ابن وليدة زمعة مني
فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتاسوى قائلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
هذه المسألة فيه عتبة ابن أبي وقاص زنى بوليدة لزمعة، بوليدة لزمعة يعني مملوكة، وأتت بولد، وكان هذا الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص شبها بينا، فقال عتبة لأخيه: هذا ابني أنت وصي عليه. فلما كان عام الفتح، لما كان عام الفتح ولا عام الفتح يعني لما كان الناس عام الفتح أو لما وجد عام الفتح، تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. عبد بن زمعة يقول: هذا أخي ولد معه من وليدة أبي وهي فراشه. وسعد يقول: هذا ابن أخي وأنا عمه. وانظر يا رسول الله إلى شبهه، انظر إلى الشبه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فرأى شبها بينا بعتبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذا الشبه وجعل الحكم بالفراش لأجل أن يقطع الشكوك، لأنه لو كان للشبه أثر مضاد للحكم الشرعي لحصل في الشكوك من الأزواج مع زوجاته. لكان كل امرأة تأتي بولد لا يشبه أباه وإنما يشبه عمه مثلا، نعم، يشك من الزوج بمن يشك؟ بأخيه، يشك بأخيه. فلهذا طرد الشبه طردا لا مرد له، حتى إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهي بيضة وأنا أبيض، من أين جاء هذا السواد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني الرصاص الأشهب، في بياض وسواد، لكن الأبيض يغلب السواد، البياض يغلب السواد. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء الأورق وهي حمر؟ قال: لعله نزعه عرق. يقول من؟ الأعرابي السائل. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. فاطمأن الأعرابي، لأن هذا قياس واضح. فأقول: من نعمة الله عز وجل أن الله جعل الفراش حجة شرعية لا مجال للشك فيها. فهذا الرجل الغلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الشبه البين بعتبة، ولكن هذا الشبه يقاومه إيش؟ حجة شرعية وهي الفراش. قدمت الحجة الشرعية على الحجة الحسية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد، نعم، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعهد الحجر. هو لك يا عبد بن زمعة، لك ملك، لا ليس ملك، لأنه حر، لأن السيد إذا أولد أمته فالولد حر، وأمة السيد إذا أولدها زوج، يعني إذا كان زوجها وأولدها الزوج، فالولد عبد. فالأمة العبد إن جاءت بولد من سيدها فهو حر، وبولد من غيره فهو عبد. نعم. طيب، من إيه؟ ولو كان حر وهي أنا نتكلم عن أنا،
يعني إذا
أنجبت ولد، إذا أنجبت ولد من سيدها ولا من أجله؟ من سيدها، ما تكون حر، تكون أم ولد، وتعتق إذا مات، إذا مات السيد، إذا مات السيد ما في زوج الآن، المسألة تكون من سيدها ولا من أجله، بس من سيدها. ف فهمتم يا جماعة؟ طيب أقول هذا قال هو لك يا عبد المزن، مع أن الولد حر، مع أن الولد حر، فكيف يقول لك يا عبد بن زمعة؟ نقول اللام تأتي في اللغة العربية للتمليك وتأتي للاختصاص، واللام هنا للاختصاص، يعني فيها الآن مدعي ومدعى عليه، فهو لك يعني خاص بك، هو خاص بك وإن كان حرا لا تملكه. وهذا مهم. طيب لما كان لعبد بن زمعة صار أخا له وسودة، سودة بنت زمعة تكون أخا له، عمته أو أخته أو جدته أو خالته، يجزم على شيء، أخته كانت، طيب تكون أخته، ما في إشكال أنها أخته ولو ماتت، ورثها ولو مات ورثها، لكن قال واحتجبي منه، ثم قال لسودة احتجبي منه، احتجبي منه. كيف تحتجب منه وهو أخوه؟ يقول لما رأى من شبهه بعتبة، لما رأى من شبهه بعتبة. وهذه من معضلات المسائل العلمية، إذا حكم الشرع بأنها أخته فهي أخته لا تحتجب منه، صح؟ فلماذا قال احتجبي؟ لأنه عارض هذا الحكم الشرعي أمر حسي وهو المشابهة، فأوجد ذلك شكا، فمن أجل هذا الشك سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مسلك الاحتياط، مسلك الاحتياط، أن تحتجب منه إيش؟ احتياطا من أجل هذا الشبه، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين، السبب الشرعي والسبب الحسي. فالسبب الشرعي لما ألحقه بزمعة، والسبب الحسي لما رأى الشبه. ولكن هذا القول ضعيف، أولا لأننا نقول السبب الحسي لا أثر له في مقاومة السبب الشرعي. الشيء الثاني أن السبب الحسي والشرعي حكماهما متضادان، فلا يمكن أن يعمل بهما، والضدان كما قال العلماء لا يجتمع، فلا يمكن أن يجتمع حكم مضاد لحكم بمقتضى دليل. فالصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الاحتياط. يتفرع على هذا، يعني يقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المصاهرة. الرضاع في المصاهرة الصحيح أنه لا يثبت فيه التحريم، أنه لا يثبت التحريم، لا يثبت به التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يثبت به التحريم. لكن ما هم، وش معنى الرضاع بالمصاهرة؟ تأثير الرضاع بالمصاهرة يعني مثلا أم الزوجة من الرضاع، هل هي محرم للزوج؟ هذا هو المسألة. أم الزوجة من النسب محرم، وأمهات النساء حرمت عليكم أمهاتهم إلى أن قالوا أمهات نسائكم، لكن أم الزوجة من الرضاع هل هي كأمها من النسب أو لا؟ أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنها كأمها من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأم الزوجة من النسب حرام على الزوج، إذن أم الزوجة من الرضاع حرام. فكما أن النسب حرام، ك... كما أن نسب الأم مع ابنتها حرمها على الزوج، فكذلك رضاعة الأم للزوجة يحرمها على الزوج. هذا رأي من الجمهور، ومنهم من الأئمة الأربعة. أما الحبر، حبر ابن تيمية آل تيمية، بل حبر الأمة في زمانه، فأبى ذلك وقال إن الحديث حجة عليكم وليس لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الراء ما يحرم من النسب. ونحن نسألكم الآن، هل أم الزوجة حرام من النسب ولا حرام من الصهر؟ حرام على الزوج من الصهر، ليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقا، النسب بينها وبين الواسطة التي هي الزوجة، والتحريم يختص بالمباشر لا بالواسطة. والزوج ليس بينه وبين أم الزوجة إيش؟ نسب. النسب بين أم الزوجة والزوجة، لا بين الزوج ولا بينها وبين الزوج، وهذا واضح. وإذا كانت أم الزوجة حتى بإقراركم لا تدخل في التحريم بالنسب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. عد المحرمات بالنسب سبب، ولا تدخل بها المحرمات بالصحة. لكن لو سلك إنسان مسلك الاحتياط وقال نقول بقول الجمهور في منعه من التزوج بها، أي بأم زوجته من الرضاعة، لو طلق الأم أو ماتت، لو طلق البنت أو ماتت، نقول لا تأخذ أمها، مراعاة لقول من؟ لقول الجمهور. ولا تكون محرما لها تخلو بها وتسافر بها، مراعاة لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لو سلك إنسان هذا المسلك إذا كان في تردد بين القولين لكان هذا الحديث الذي معنا قصة عبد بن زمعة لكان أصلا لمسلكه، ويكون بنى على أصل صحيح. ولكن إذا سلك هذا المسلك يا ويله من ألسنة العامة، تقول كيف ما يجوز زوجه وهي مهما محرمة؟ هذا تناقض، صح ولا لا؟ نعم، العامة ما عرفنا، يقول هذا تناقض. حتى تقول لا تفتش له وتقول لا يتزوجها، اللي ما تفتش له تزوجها، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا تناقض. فنحن نقول لهم، نحن نفتيكم بأنه إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة وكان في شدة شبر، يعني شهوة الزواج، فحينئذ تحل له، على أن الغالب ستكون عجوز لأنها أم زوجة من الرضاع، لكن الإنسان اللي شديد الشهوة ما يهم عجوز ولا بنت. نقول إذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة فحنا نسمح لك تزوجها، وحينئذ نسلك سبيل الاحتياط. واضح يا جماعة؟ طيب، انتهى الوقت. وش أمهات لا يدخل فيها الأم من الرضاع، عند العموم ما يدخل فيها الأم من الرضاع، ولهذا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وفي نفس الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنه، فدل هذا على أن مطلق الأم لا يدخل فيها أم الرضاع. ولما قال ولأبويه لكل واحد منهم سدس ما ترك إن كان ورث، فإنما كل ولد وورث أبواه فلأمه لأمه الثلث، وأجمع العلماء على أن الأم من الرضاع ما تدخل في الأم. نعم. أحسن الله إليك. قول رسول صلى الله عليه وسلم
وللعاهر الحجر.
نعم، قوله وللعاهر الحجر، قال بعض العلماء الحجر الذي يرجم به، الحجر الذي يرجم به، لأن العاهر هو الزاني، وإذا زنى وهو محصن رجم بالحجر. ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه على هذا التفسير يخرج منه الزاني البكر. الزاني البكر هل يرجم؟ لا. إذن القول الصحيح في هذا في معنى هذا الحديث أن له الحجر في فمه، وقد جرت عادة العرب أن كل مدع ما ليس له يلقم فمه حجرا، يلقم فرع فمه حجرا، مثل ما هو عندنا الآن عند العامة، يقول إذا تكلم عليك فلان فملأ فمه ترابا. يعني نحن حكمنا أهو من حكم الجاهلية العرب. العرب حجر، إذا صقعته به يمكن تكسر أسنانه، أما عندنا تراب بس، إذا ملأت فمه من تراب لفظه ثم تمضمض وانتهى الأمر. نعم. كيف؟